أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه، فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. أعاذنا الله وإياكم من العجلة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية الثانية عشر من سورة الحاقة. هذه هي الآية التاسعة عشر من الآيات التي يستدل بها على الولاية الخاصة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بصورة غير مباشرة. أكرر هذه المسألة: استعراض هذه الآيات لا يعني أنها تدل على الخلافة بصورة مباشرة، وإنما هي تدل على الأفضلية، ومن خلال الأفضلية يقدم أمير المؤمنين عليه السلام على غيره بهذه الأفضلية. مع أن قدمنا في بداية الأبحاث التي يستدل بها على الولاية الخاصة عدة آيات نصت على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وبالتالي الانتقال إلى هذه الآيات، إلى هذا النحو من الآيات، هو لأجل تتميم تلك الفائدة. عموما في هذه الآية، آية أذن واعية، يوجد كلام يعني في قوله تعالى: لنجعلكم تذكرة. أولا، لنجعلها لكم تذكرة. ما هي التذكرة هنا؟ ما هو المجعول هنا تذكرة؟ الحديث في هذه الآية هو حديث عن نجاة المؤمنين المعاصرين لنوح عليه السلام. نوح صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله، بعد أن بنى السفينة وأغرق من لم يركب فيها، كانت هذه الحادثة تذكرة لمن يأتي بعده، وفي نفس الوقت هذه التذكرة إنما خص بها من كانت له أذن واعية. والمراد من الأذن الواعية هي الأذن المعتبرة، الأذن التي تستفيد من المواعظ، الأذن التي تحفظ ما نقل إليها. بالتالي هو مدح لكل صاحب أذن واعية، أي بمعنى أن صاحب الموعظة المستفادة من قصص الآخرين، صاحب الاعتبار مما وقع في السابقين، هذا ممدوح عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا نأتي نبحث أنه هذا عنوان الأذن الواعية، صاحبه ممدوح. إذا جئنا إلى صاحب الأذن الواعية، من هو المقصود بهذه الآية؟ نعم، هو صحيح الكلام عام، لكن يوجد هنالك مصداق أظهر، مصداق أبرز. من نزلت في حقه الآية، من صدقت عليه صدقا تاما. السيوطي في الدر المنثور نقل فيما يقرب من 6 طرق عن بريدة أو بريدة الصحابي المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك. يعني أدنيك أن أقربك، ولا أقصيك أن أبعدك. يعني أمرني الله تبارك وتعالى بأنك تدنو مني ولا أبعدك عني، وأن أعلمك وأن تعي. انظروا، هو مأمور من الله تبارك وتعالى بأن يعلم أمير المؤمنين عليه السلام وأن يعي. الآن قد يقال بأنه التعليم هذا فرض، أما أنه يعي الإنسان، قد أنت تعلمني ولكني لا أستوعب، كيف يمكن أن يكون كذلك؟ انظروا، وأن تعي وحق لك أن تعي. إذن انظروا، ليس بالإجبار، وإنما يوجد مقدمات للقبول. يعني عندما نقول هذا إنسان، فيه مقدمات أنه يكون عالم، فيه مقدمات أنه يصل إلى الجامعة، فيه مقدمات أن يكون قائد، فيه مقدمات أن يكون إنسانا ناجحا. انظروا، إذن توجد فيه مجموعة خصوصيات تؤهله أن يتصف بما نرجوه فيه. عندما نأتي لأمير المؤمنين عليه السلام، والنبي صلى الله عليه ومأمور بأن يعلمه، وأن أمير المؤمنين عليه السلام يعي، جاء الجواب بأنه كيف يعي؟ هل هذا على نحو الإجبار؟ الجواب لا، وحق لك أن تعي، يعني أنت فيك مقتضي، فيك قابلية أن تعي ما أعلمك إياه. يقول فنزلت هذه الآية وتعيها أذن واعية. انظر، إذن هي نزلت في حق من؟ في حق أمير المؤمنين. وتقدم بأنه توجد 6 طرق رواها السيوطي لهذه الرواية. كذلك نقل السيوطي عن أبو نعيم الأصفهاني صاحب كتاب حلية الأولياء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له، وذكر نفس الحديث السابق، ولكن الفرق أين؟ توجد إضافة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام بعد ذلك، يعني بعد الحديث، فأنت أذن واعية لعلمي. انظروا، يعني أمير المؤمنين عليه السلام يمثل الأذن الواعية لعلم النبي صلى الله عليه وآله، فأنت أذن واعية لعلمي. ها انظروا، كذلك ينقل السيوطي في الدر المنثور، ينقل عن ما يقرب من 5 طرق عن مكحول الذي هو أيضا من هو خادم النبي صلى الله عليه وآله، ينقل عنه عندما نزلت هذه الآية، يعني آية وتعيها أذن واعية، قال الرسول صلى الله عليه وآله سألت ربي أن يجعلها أذن علي، قال مكحول، فكان علي يقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا فنسيته. انظروا، يعني هذا يؤكد عن أن الآية نازلة فيه، وأن النبي صلى الله عليه وآله داعي له، وأنه هو مصداق الأذن الواعية. وهذا أيضا نحو من أنحاء الأفضلية لأمير المؤمنين عليه السلام. الزمخشري في الكشاف نقل هذا الحديث، ها انظروا، ولم يعترض عليه. كذلك جملة من المفسرين، مثلا فخر الرازي في تفسيره الكبير، الآلوسي في روح المعاني، القرطبي في تفسير جامع البيان، نقلوا نهاية الآية بخصوص هذا الحديث ولم يعترضوا عليه. الطبري أيضا في تفسيره هذا الحديث، وطائفة أخرى من الأحاديث المرتبطة به. الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل نقل 13 حديثا في نهاية هذه الآية. طبعا انظروا، يعني عندما نستعرض هذه الآيات ممكن لأي إنسان باحث الآن يراجع التفاسير، باعتبار أن التفاسير هي التي تولي أهمية لهذه المسائل، بالخصوص التفاسير الروائية، مثلا شواهد التنزيل الحاكم الحسكاني أو الدر المنثور للسيوطي، وكذلك القرطبي، باعتبار أنها تفاسير روائية، منهجها منهج التفسير الروائي، يمكن مراجعتها والنظر إلى تلك الروايات المتحدثة عن ذلك. طبعا بغض النظر عن رأي المفسر ماذا يقول ماذا يبدي، المهم أن هذه الروايات موجودة أو غير موجودة، وجود هذه الروايات هو الذي نحتج به، يعني نحن نحتج بما رووا ونترك ما رأوا. نعم إذا كان هذا الرأي مصيب يمكن قبوله، منسجم مع ما يطرح، منسجم مع يعني الخط العام للإسلام، لا بأس بذلك. فبالتالي نقول بأنه يمكن لأي باحث أن يرجع إلى هذا الذي نذكره من مصادر، وما يجد هنالك صعوبة، لأنه عندما يذهب مباشرة إلى الآية، مثلا هذه الآية هي نقلت في سورة الحاقة، يذهب إلى ذلك التفسير، مثلا إلى شواهد التنزيل، يرى سورة الحاقة الآية 12، ينظر في ذيلها، يعني في نهاية البحث عنها الروايات التي نقلت في ذلك، بالتالي انظروا. الشاهد على الذي نريد أن نقوله أن الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل روى 13 حديثا نقلها عن عدة رواة، هذه الروايات تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله. طبعا بعضها منقول عن مكحول، بعضها منقول عن بريدة، بعضها عن أمير المؤمنين عليه السلام، بعضها عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فبالتالي هي متعددة، لم تنقل عن شخص واحد. عموما واحدة من هذه الأحاديث التي نقلها أبو الدنيا أيضا عن علي عليه السلام أنه عندما نزلت الآية وتعيها أذن واعية قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي، انظروا نفس الحديث السابق. وكذلك في حديث مكحول عندما تلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وتعيها أذن واعية التفت إلى علي عليه السلام وقال سألت الله أن يجعلها أذنك. في حديث آخر عن بريدة نفس المضمون أيضا نقله، كذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري أيضا عندما نزلت هذه الآية. في كتاب الفضائل الخمسة أو فضائل الخمسة أيضا نقل هذا الحديث، نقل في كنز العمال، نور الأبصار، مجمع الزوائد للهيثمي، وكذلك أسباب النزول للواحدي أيضا نقل هذه الآية وما يرتبط بها من أحاديث. النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها، جميع هذه الآيات المتقدمة هي تتحدث عن فضل أمير المؤمنين عليه السلام، عن منزلته التي تميز بها عن غيره، وهذا يكشف أن فضائله لا تعد في القرآن الكريم، من ناحية المدح له، من ناحية نزول الآيات بحقه، من ناحية الثناء عليه، من ناحية أنه مقدم على غيره. عموما فبالتالي الذي نريد أن نقوله بأنه هذه الآية أيضا من ضمن الآيات الشاهدة على فضيلة أمير المؤمنين عليه السلام. الآية 20، انتهينا الآن من الآية 19. الآية 29 هي قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مريم الآية السادسة والتسعون. هذه الآية واضحة أنها أخذت جنبتين، أخذت حيثيتين في المدح. والجنبة الأولى هي الإيمان، الجنبة الثانية العمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالحات. إذن من اتصف بهاتين الصفتين كان له جزاء من الله تبارك وتعالى، جزاء تكويني. الله تبارك وتعالى هو الذي يجعله في قبال الإيمان والعمل الصالح. ما هو هذا الجزاء؟ يجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الآخرين. ها انظروا، بالتالي هذا الجعل جعل إلهي، جعل تكويني، يختلف عن كل جعل. عموما المفسرون عموما المصادر الحديثية المعروفة عند أهل العامة رووا عدة روايات عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذه الآية نزلت في علي عليه السلام، في أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه الآية لا نريد أن نقول بأنها محصورة في أمير المؤمنين عليه السلام ولا تشمل غيره، لا، هي آيات عامة وشاملة. نعم توجد آيات خاصة التي تحدثنا فيها عن الولاية الخاصة، أما الآيات هذه التي نتحدث فيها عن الولاية الخاصة بصورة غير مباشرة فهي تشمل الجميع، ولكنها تشير إلى الأفضلية لأمير المؤمنين عليه السلام. فهذه الآية وإن كانت نازلة في حق أمير المؤمنين عليه السلام ولكن لا يعني أنها تخصه تحديدا ولا تشمل غيره، لا، هي تشمل غيره، ولكن تكشف عن فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام. ها انظروا، بالتالي إذا جئنا إلى الروايات المتحدثة عن سبب نزول هذه الآية، عن الحديث عنها، الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل نقل عدة روايات عن البراء بن عازب، عن أبو رافع، أبي رافع، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن ابن عباس، عن أبو سعيد الخدري، عن محمد بن حنفية بطرق متعددة، عن أن هذه الآية، انظروا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، نزلت في علي عليه السلام، وأن الله جعل محبته في قلب كل مؤمن، انظروا. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، قل اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. فنزلت الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم أردف قائلا: لا تلقى مؤمنا إلا في قلبه حب لعلي بن أبي طالب. هذا من الذي يقول؟ أبو سعيد الخدري. أولا هو ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي علمه أمير المؤمنين عليه السلام، قال: قل اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. أبو سعيد الخدري يقول نزلت هذه الآية مباشرة عندما قال أمير المؤمنين عليه السلام ذلك. وبعد ذلك أبو سعيد ينقل أنه هذه أصبحت واقع في الخارج، لا تجد مؤمنا إلا وفي قلبه حب لعلي عليه السلام. انظروا، هذا المعنى أيضا جاء على لسان جابر بن عبد الله الأنصاري، أيضا نقله مع شيء من الاختلاف. أيضا البراء بن عازب أيضا نقل عن النبي صلى الله عليه وآله هذا المعنى. محمد بن الحنفية بعدة طرق تحدث فيها عن محبة ذرية وأهل بيت علي عليه السلام إلى جانب محبته، وكذلك يعني ما يقرب يعني من 20 رواية وردت في شواهد التنزيل هي تتحدث عن هذا المعنى. كذلك السيوطي في الدر المنثور نقل بطرق مختلفة عن البراء بن عازب عن ابن عباس، ونقل الزمخشري في تفسير الكشاف هذه الرواية في نهاية الآية الشريفة، وأن الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: يا علي، قل اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في صدور المؤمنين مودة، فأنزل الله هذه الآية، نفس ما نقلناه عن أبي سعيد. أو كذلك القرطبي أيضا نقل هذه الآية ونقل مضمونها من دون أن يستشكل عليها. كذلك الصبط ابن الجوزي في التذكرة ومحب الدين الطبري، كذلك ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، الهيثمي في الصواعق، ابن صبان في إسعاف الراغبين، وكذلك يعني جميع المصادر المتعرضة لذلك هي نقلت هذه الروايات الكاشف عن فضل أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، الآلوسي في روح المعاني نقل الحديث حديث البراء بن عازب مع حديث محمد بن الحنفية، وبعد ذلك ماذا قال؟ قال: المعيار في تفسير الآية عموم اللفظ دون خصوص سبب النزول. طبعا نحن لا نريد أن نقول بأنه هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام ومختصة به، وإنما نقول هي كاشفة عن فضله، كاشفة، وهذا طبعا ما يحتاج إلى بيان. أي متعلم على سبيل النجاة فضلا عن العلماء يعرفون بأنه المعيار هو تفسير الآية بعموم اللفظ لا بسبب النزول، فلا يحتاج إلى إشارة. ولكن هو عموما هو يريد أن يذهب بهذا الاتجاه، يريد أن يقول بأن هذه لا تدل على الإمامة، ونحن كذلك نقول بأنها لا تدل على الإمامة بصورة مباشرة، ولكنها تبين فضيلة أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام لتكون منطبقة على غيره، ولكن يمثل أمير المؤمنين عليه السلام المصداق الأتم، ولذلك ما نجد حبا في الدنيا لأي شخص غير أمير المؤمنين عليه السلام بهذا النحو من الحب. يعني الآن كثير من الناس مؤمنين يعملون الصالحات، في توجد محبة للمؤمنين في قلوبهم، توجد لهم محبة في قلوب المؤمنين، لكن لا تصل إلى هذه المحبة التي تكون لأمير المؤمنين عليه السلام، محبة من نوع خاص. انظروا، لأنها تمثل واقع الجعل الإلهي، سيجعل لهم الرحمن ودا، وهذا الجعل طبعا أيضا سوف يكون بمقدار الإيمان، بمقدار العمل الصالح، يعني النتائج المترتبة، الثمار المترتبة على الإيمان والعمل الصالح هي بمقدار الإيمان الذي يقبل الزيادة والنقصان، بمقدار العمل الذي يقبل القلة والكثرة والصدق وعدم الصدق. فالشاهد أنه أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية هو المجعول له المودة الخاصة، باعتبار أن الآية نازلة فيه، ونحن لا نمنعها من غيره، ولكن هي تكشف عن فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام غير مشمول بها غيره ممن عاصره إلا أن يأتي في مرتبة ثانية. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.